تبعا للمعلوم الكثير هذا جائز، فصح تبعا ما لم يصح استقلالا. هنا كما مثل بأساس الحيطان وما إلى ذلك من الأمور التي لا تكون ظاهرة للعيان، وكما مثلنا في عصرنا تشتري مثلا شقة وهذه الشقة فيها أشياء مدفونة في الحيطان، مواسير كهرباء ومواسير ماء وما إلى ذلك وأسلاك، وكل هذا مدفون لا تدري، فهل يشترط أنه إذا باعك هذا الشيء يكسر لك الحيطان حتى يعرفك نوع المواسير؟ هذا غلط، هذا يفسد. وبعدين قد تشتري وقد لا تشتري، يعني بعد أن يظهر لك هذا تقول لا أنا ما أريد أن أشتري، تخرب له يعني سلعته. فهنا يصح أنك تشتري هذه الشقة أو هذا العقار كله مع أنه فيه أشياء غير ظاهرة للعيان أو مجهولة، لأن هذا القدر أولا يسير ثم هو تبع وليس مستقلا. في مسألتنا هذه كما قلنا دفعك لثمن شيء لا تدري ما هو هذا قمار محرم، أما أن تباع السلعة ثم يقال من حصل في سلعتنا الشيء الفلاني فله منا جائزة، هنا يدخل الإشكال على كثير منا، يقول هذا قمار أيضا. نقول هو لو كان وحده هكذا أنك تدفع مثلا 50 جنيها في مقابل أنك تفتح شيئا لا تدري ماذا فيه هذا يكون محرما، لكن أنت في الأساس تدفع ثمن هذه السلعة. ثم مسألة الجائزة هذه مسألة كما يقال زائدة عن المبيع، حتى وإن كان هذا الشخص يعمل حساباته كما يقال، يعني بمعنى أنه يعرف أنه سيعطي الجائزة 5 أشخاص من هؤلاء المشترين فيريد أن يكثر عدد المشترين، فإذا كثر العملاء يستطيع أن يعطي 5 منهم هذه الجائزة فيكثر المبيع من أجل أن يتمكن من إعطاء هذه الجائزة التي بها هو زاد ربحه، وفي نفس الوقت ربح بعض هؤلاء جوائز كما يقال. فهنا لولا أنه بيع ما صح هذا الأمر الإضافي الذي هو الجائزة، فهنا يصح ذلك تبعا لأنه تابع للبيع، ولكن لا يصح استقلالا كما يقال. وقس على هذا في هذه القاعدة مهمة أنه يثبت أو يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يثبت تبعا قاعدة مهمة. وانتهينا من الكلام على القاعدتين، وفي هذا الدرس ننتقل للقاعدة التالية. حيث يقول رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، هكذا تسكن العين من مع من أجل وزن البيت. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وهذا كما قال الشيخ في الشرح هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ويمثلون بشيء من واقع حياة الناس هو ما يفعله كثير من السفهاء والأطفال أنهم يستعجلون الثمرة قبل نضجها، يمرون على بعض الأشجار وفيها ثمار لم تطب بعد، فيقوم هؤلاء الأطفال بتسلخ هذه الأشجار أو برميها بالأحجار من أجل أن يتمكنوا من أكل هذه الثمار، فطبعا النتيجة أنهم إذا حصلوا على هذه الثمار وبدأوا في أكلها يجدونها ماذا؟ يجدونها مرة، فاستعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمان ما أراده من لذة هذه الثمرة فوجدها مرة، فيقولون هذا مثله كمثل من استعجل الثمار قبل نضجها فلا ينال شيئا. والقاعدة لعلنا يعني سمعنا هذا الكلام كثيرا على لسان الشيخ من؟ الشيخ الألباني رحمه، كان دائما يردد هذه القاعدة، وكان يرددها في كما يقال في يعني تمثيله لأمور كثيرة، ولكن من أهم ما كان يمثل به هذه الظاهرة التي انتشرت في زماننا وهي ظاهرة التعالم، تجد شباب الصغار يتدرب يوما أو يومين على تخريج الأحاديث أو نحوه ويتحول كما يقال فجأة إلى محقق، ما تمر أيام معدودات إلا واسمه على بعض الكتب، تحقيق فلان، تخريج فلان، تعليق فلان، خدمة فلان. فطبعا مثل هؤلاء تكثر أخطاؤهم ويفتضح أمرهم، فتجد بعضهم يبدأ بأن يجمع بعض الأحاديث، يقول أنا ما يعني ما عندي أي عمل، أنا فقط جامع، ما تمر الأيام إلا وهو يكتب في المنهج وفي العقيدة وخلاص، ويصدق نفسه أنه شيء. وطبعا كما قلت، من يغتر بمثل هذا النوع؟ إنما يغتر بهم الجهلة والعوام، أما العلماء فبمجرد أن يمسك الكتاب يعرف أن هذا شخص جاهل أصيب بداء التعالم. فكان الشيخ دائما يمثل بهذه القاعدة، من استعجل شيئا قبل أوان يعوقه بحرمانه، فيقول مثل هؤلاء كمثل من نقول تذببوا، هكذا يقول، قبل أن يتحصرموا، وطاروا قبل أن يريشوا. كان الشيخ دائما يقول هذا الكلام، فيقول هذا كمثل من طار قبل أن يريش. طبعا الذي طار قبل أن يريش إيش النتيجة؟ يعني سيقع وتندق عنقه. وكذلك الذي تذبب قبل أن يتحصرم، يعني ما هو زبيب، ليس زبيبا، فستجده يعني شيئا لا طعم له ولا رائحة ولا لون ولا شيء البته، فقط يدعي أنه زبيب وليس كذلك. فكان الشيخ دائما يمثل بهذا، وكذلك كان يمثل بهذه القاعدة في هؤلاء أدعياء الإصلاح الذين امتلأت بهم الأرض، فيريدون إصلاح الأرض لكن من غير الطريق الذي سلكه الأنبياء. فكل هذه الفرق والجماعات تدعي أنها تريد إقامة الإسلام وإقامة الشريعة، ولكن سلكوا غير سبيل المؤمنين، وبالتالي النتيجة ما هي؟ النتيجة أنهم يفسدون ولا يصلحون، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فتجد أن منهج الأنبياء الذي هو منهج بطيء في نظر هؤلاء هو الذي يدوم وهو الذي يبقى وهو الذي يؤثر، وأما هؤلاء الذين يستعجلون يريدون بسرعة، يريدون قلب كل شيء بسرعة، هؤلاء ما تمر الأيام إلا وهم في تقهقر، وليتهم يتقهقرون وحدهم، بل للأسف تجدهم يضرون غيرهم معهم. يعني كما يقال، ما نبنيه على منهج الأنبياء في سنة يهدمونه في لحظة، أنت تبني في عام وهم يهدمون في دقيقة. فطبعا الهدم معروف أن الهدم أسرع من البناء، تبني جدارا في ساعة وتهدمه في دقيقة، نفس الجدار الذي استغرقت ساعة في بنائه يمكن أن تهدمه في دقيقة واحدة، فالهدم كما يقال سهل، أما البناء فهو الذي يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أناة ويحتاج إلى يعني دقة، يحتاج إلى تمعن، يحتاج إلى. فالشاهد على كل حال أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي عامة في أمور الدين وفي أمور الدنيا نفس الشيء. الناس في أمثلتهم الدارجة يقولون يعني إن كلامهم معناه نفس كلام الشيخ الذي هو طار قبل أن يريش، وأنه إذا طار طائر وحاول أن يرتفع وليس قادرا على هذا الارتفاع فإنه يقع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع كما يقولون. هذا يمثلون به أحيانا، لأن أي شيء في هذه الدنيا يرتفع لابد أن يقع، ويمثلون به أحيانا لهذه القاعدة من أنه قد يرتفع ارتفاعا لا يقدر عليه، فبالتالي تجده يقع وبدلا من أن يطير يسقط. وكذلك في عالم الصناعة والتجارة والأعمال، العقلاء الذين يمارسون هذه الأشياء يعرفون، تجد مثلا أناسا يعملون في مهنة من المهن وفجأة يدخل بينهم دخيل ليس من أهل هذه المهنة، وإذا به كما يقال يشق الطريق بسرعة ويرتفع حتى يفوقهم في هذه المهنة، وهم العقلاء منهم يقولون اتركوه، لن تمر الأيام إلا وسيسقط بسرعة كما ارتفع بسرعة. العقلاء يفهمون هذا، العقلاء يفهمون ويفهمون أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ولا يستقر إلا ما كان له قواعد وأسس. أما هذه الأمور الطارئة فكما كان الشيخ رحمه الله يردد، ما هي إلا زوبعة في فنجان، وما هي إلا فقاقيع صابون، وأمثال هذا الكلام الذي الشيخ كان يقوله في أمور عظيمة. وسبحان الله ما كان المشايخ الكبار يحذرون منه نحن نعيشه في هذه الأيام. ولا شك أن هؤلاء الذين يستعجلون الأمور قبل أوانها إنما يتسببون في الفساد لا في الصلاح. وصدق مشايخنا الذين كانوا يسمون هذه الجماعات التي تسمي نفسها بجماعات الجهاد كانوا يسمونها بجماعات الفساد، لأنها ما تسلك طريق الأنبياء بل ترتكب أمورا ليست على منهج الأنبياء وتزعم أنه جهاد وفي سبيل الله. فما تمر الأيام إلا وتدور الدوائر وتجد أن تأثيرهم انقلب من مما يدعونه من الإصلاح إلى عواقب وخيمة وفساد عريض جدا. يقول الناس بعده ليتنا رجعنا إلى الحالة التي كنا فيها من قبل، وطبعا لا يستطيعون هذا، فمثل هذا الكلام يقال غالبا بعد فوات الأوان. فالشاهد حفظكم الله أن القاعدة عامة في أمور الدين وفي أمور الدنيا كذلك، معاجل المحظور، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وفي الحقيقة هنا كلمة محظور قد توهم أنه يجوز فعل المحظور، لكن طبعا كلام الشيخ في القاعدة وفي الشرح يدل على أن هذا الشيء إنما كان حظره مؤقتا، يعني ليس هذا أوانه، ولذلك يعتبر محظورا. مثلا من أراد أن يجاهد قبل أن يتخذ عدة للجهاد، سواء كانت هذه العدة أولا إيمانية أو عدة مادية، فمثل هذا هل يجوز له أصلا أن يجاهد أم يكون ممن يلقون بأيديهم إلى التهلكة؟ فالجهاد في حقه محظور لأنه لا يملك عدته، فلا يقال مثلا إذن الذي يريد أن يذوق الخمر قبل أوانه هل يجوز أصلا أن تشرب خمرا؟ فالكلام عن المحظور هنا ليس هو المحظور المطلق، وإنما المحظور الوقتي الذي له شروط وله يعني أحكام لا بد من توفرها، فيعتبر محظورا في حق من لم تتوفر له هذه الشروط ولم تنطبق عليه تلك الأحكام. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران لواحد، ليته فقط بقي محله أو مكانه، بل يتحول من فائز ورابح إلى خاسر، يعني تنقلب عليه الدوائر. فلو بقي محله لكان خيرا له، قد باء بالخسران مع حرمانه مما أراد أو طلب. يقول الشيخ في الشرح هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. وصحيح هذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيه مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه، وارث قتل مورثه، فيحرم هذا القاتل من الميراث. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا مات هذا صار هو من ورثته، فيقتله استعجالا للميراث. فالشرع ينص على أن هذا القاتل، حتى لو لم يأتي نص صريح في مثل هذه المسائل، فالقاعدة التي استفيدت من مجموعة نصوص في مجموعة مسائل تفيد ذلك. نعم، يقول منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، يعني هو مش وارث لكن هذا الرجل أوصى لفلان أني إذا مت فنصف مالي لفلان، يقوم فلان هذا يأتي يقتله حتى يقولون إلى متى أنتظر لعلي أموت قبله، لا أنا أريد أن أنتفع بهذه الوصية. إذا قتل مورثه أو قتل من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده. إيش العبد المدبر؟ المدبر الذي أعتق عن دبر أو دبر، يعني أن سيده قال إذا أنا مت فعبدي فلان حر، هذا هو المدبر، هذا اسمه المدبر، يعني ما ينال حريته إلا بعد وفاة سيده، فيقوم هذا العبد يستعجل الحرية فيقوم يقتل سيده لينال، هذا يعاقب بألا يعتق. فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق على الترتيب، الأول يحرم من الميراث، والثاني يحرم من الوصية، والثالث يحرم من العتق. ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، يعني هذا شعر أنه سيموت فيقوم يتعمد أنه إيش يطلقها ليحرمها من الميراث، هذا لا يجوز. فيقول ومنها المطلق في مرض موته فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، يعني يعتبرون هذا الطلاق طلاقا غير صحيح، ويقولون إنه يعاقب هو بحرمانه مما أراد تحقيقه. وكذلك في أحكام، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا حكم أخروي، من لبس الحرير في الدنيا يعاقب بأنه يحرم منه، من شرب الخمر في الدنيا وهكذا، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. طبعا الجنة فيها حرير وفيها خمر، ولكن ليس الحرير كالحرير وليس الخمر كالخمر. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، إذن هنا الشيخ عمم القاعدة فجاءت حتى في المحظور الدنيوي تماما، الخمر محظور دنيا والحرير حرير محظور على رجال، فيقول إذا هو فعل هذا في الدنيا يكون من عقابه أنه يحرم منه في الجنة. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله، العكس، من ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد الأذان نبدأ درسنا من كتاب رياض الصالحين إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء الأحد الرابع من شعبان سنة 22400 من الهجرة الموافق 21 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يبحث رحمه الله تعالى في مسألة من المسائل العظيمة التي بحثها علماء الفقه والأصول قديما وحديثا، وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ والشيخ قد عبر بلفظ التحريم لكي يبين أن المراد بالنهي في كلامهم إنما هو النهي الذي هو للتحريم وليس للكراهة، فإن تارك المكروه لا يأثم، فضلا معذرة فإن فاعل المكروه لا يأثم فضلا عن أن يبطل عمله، فتارك المكروه مأجور وفاعله غير مأزور. فالنهي الذي هو للكراهة أو للتنزيه لا يترتب عليه إثم إذا خالف المكلف ذلك النهي فوقع في المنهي عنه، لا يترتب على فعل ذلك المنهي عنه إثم فضلا عن أن يقال هل فسد عمله أو لم يفسد، بطل العمل أو لم يبطل. فالكلام في قولهم هل النهي يقتضي الفساد، إنما مرادهم النهي الذي هو على أصله، إنما مرادهم النهي الذي هو على أصله الذي هو للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم حتى يرد الصارف الذي يصرفه للكراهة أو للتنزيه إخراجا له عن أصله. فالقاعدة مشهورة جدا، أو المسألة برمتها مشهورة جدا، هل النهي يقتضي الفساد، يعني هل كل منهي عنه يترتب عليه فساد العبادة التي نهي عن فعل هذا الشيء فيها، أم فقط يأثم مرتكب ذلك النهي ويبقى عمله صحيحا في ذاته مسقطا للواجب؟ هذا هو البحث. ولعلنا إن شاء الله بقراءة كلام الشيخ في شرحه على هذا البيت يتضح مراده من بعض الأمثلة التي يمثل بها رحمه الله، حيث يقول في شرحه على هذا البيت: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم. وهنا أيضا اتضح من سياق كلامه أن قوله في البيت وإن أتى التحريم، أن التحريم قد يكون أعم من النهي، لأن التحريم لا يلزم أن يكون فقط بصيغة النهي، يعني قد يكون التحريم بصيغة الأمر في بعض الأحيان وليس نهيا، يعني مثلا مثل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهنا السياق يقتضي تحريم هذا المذكور حتى ولو لم يقل الله سبحانه فاجتنبوه، فكيف إذا أمر باجتنابه؟ فوصفه بأنه رجس ومن عمل الشيطان يكفي في الدلالة على تحريم ذلك الشيء المذكور. فالخمر والأنصاب والأزلام والميسر هذه كلها من عمل الشيطان وهي رجس، فهي محرمة، بل منها ما هو شرك أو وسيلة إليه كالأنصاب والأزلام التي كانوا يستقسمون بها. فهنا دل السياق على التحريم وإن لم يكن بصيغة النهي، ثم جاء الأمر فاجتنبوه وليس نهيا، أمر بالاجتناب، وهو أعظم من قول الله سبحانه وتعالى فلا تفعلوه. لو قال سبحانه فلا تفعلوه ليس في قوة فاجتنبوه أقوى. فقول الله عز وجل فاجتنبوه أقوى من لو قال لا تفعلوه. ومثله لا تقربوا، فإن اجتناب الشيء يقتضي عدم قربه، فالاجتناب يتضمن الترك وزيادة الاجتناب، وهذا يدل على جهل الملاحدة والعلمانيين وأشباههم وأمثالهم ممن قالوا ليس في القرآن دليل على تحريم الخمر، إنما قال الله فاجتنبوه يعني على وجه النصح والإرشاد فقط، فمن شرب الخمر فلا إثم عليه، ومن لعب الميسر فلا إثم عليه، ولكن فقط ترك ما هو أولى لأن الله قال فاجتنبوه، يعني أنه فقط من باب الإرشاد ومن باب النصح، وهذا من جهلهم بلغة العرب ومن جهلهم بالقرآن والسنة، فإن الاجتناب أعظم من مجرد الترك، فالاجتناب يتضمن الترك وكذلك يتضمن ترك كل ما يقرب من ذلك المجتنب، يعني أترك هذا الشيء ووسائله وذرائعه وكل ما يقرب منه أو يؤدي إليه، هذا معنى فاجتنب. فاجتنب الشيء يعني اتركه، وأترك كل ما يجعلك قريبا منه أو إلى جنبه. والشاهد على كل حال هنا اتضح من سياق الشارح الذي هو المصنف رحمه الله، المصنف هنا هو الشارح، ولا شك طبعا أن هذا مما يقوي شرحه أن يكون هو الناظم، لأنه أدرى بنظمه من غيره، إذا شرح الناظم يكون شرحه أقوى وأوضح من غيره حتى ولو كان مختصرا، لأنه أدرى بمراده، بخلاف ما لو شرح غيره فإنه يقول قد يريد وقد يريد، لعله يريد، لكن الناظم إذا كان هو الشارح فإنه يعرف مراد نفسه، وبالتالي لا يدخل في هذه الاحتمالات، لعله يريد، قد يكون المراد، ما في قد يكون، فهنا هو يعرف ما هو المراد، لذلك شرحه وإن كان مختصرا لكنه يعني قوي ومفيد. فقوله في الشرح: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، هذا أعم من النهي، هذا أعم من أن يكون التحريم بالنهي، فلذلك لعل هذا هو السبب في عدوله عن اللفظ المشهور هل النهي يقتضي الفساد، إلى قوله هل التحريم إذا ارتكب يؤدي إلى فساد العمل كله، يعني فعل العبادة على وجه محرم هل يبطل العبادة كلها برمتها، أم فقط يكون ذلك العابد آثما فيما وقع فيه من تحريم أي من محرم، وتبقى عبادته في نفسها صحيحة. هذا هو ثم بدأ يمثل، أو نقول بدأ يفصل مراده في البيت، فقال: فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة، فإن عاد، ولعله التحريم، لعل الصواب إن عاد التحريم، لعله يكون أصوب، يعني يكون أفصح، لأنه إن عاد بالتحريم يعني فيه ما هو المراد بالتحريم، لعله فإن عاد التحريم كما هو في البيت، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، لأن الشرط عند الفقهاء والأصوليين ما كان خارجا عن الشيء، ولا يصح الشيء إلا به، الشرط خارج والركن داخل، الشرط خارج والركن إيش؟ والركن داخل. ولذلك بعض المعاصرين الذين تكلموا في مسألة الإيمان ظنوا أن القائلين بأن العمل الظاهر ليس شرطا في صحة الإيمان، ظنوا أنهم يستعملون المصطلح الفقهي، لأنه طبعا يعني معروف عند أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل، وبالتالي فالعمل يعتبر ركنا أم يعتبر شرطا؟ يعتبر ماذا؟ ركنا. لذلك قالوا: من قال إن العمل ليس شرطا في صحة الإيمان، أي تارك العمل ما زال إيمانه صحيحا، قالوا هذا كلام المرجئة وكلام الجهل. لماذا؟ قالوا لأنهم بذلك أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، هذا كلام غير صحيح. فالذين قالوا هذا الكلام لا يستعملون كلمة الشرط بمصطلح من؟ بمصطلح الفقهاء والأصوليين، لا يقصدون هذا، إنما الكلام عن خروج الإنسان من الإيمان لا الدخول فيه. فالكلام ليس عن مسألة هل العمل جزء من الإيمان أو خارج عنه، فمفروغ منه أن الذين يقولون إن العمل الظاهر أو عمل الجوارح إن تاركه ليس خارجا من الإيمان بالكلية، لا يقصدون أبدا الاصطلاح الفقهي، ولا يقصدون أيضا أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، بل عندهم أن الشيء المركب من أجزاء، هذه الأجزاء تتفاوت وتتباين، فمنها ما إذا زال يزول الإيمان كله، ومنها إذ ما إذا زال يزول كماله الواجب، ومنها ما إذا زال يزول كماله المستحب. وهذا هو التفصيل. إذن حتى القول بأن الشيء مركب لا يعني بالضرورة أن زوال جزء منه يلزم منه زوال الكل، حتى ولو كان هذا الشيء على الوصف الذي وصفنا، العمل عمل القلب والجوارح في تفصيل. فهنا ليس كل عمل يتركه الإنسان يخرج به من ملة الإسلام. الأعمال التي يترتب عليها زوال أصل الإيمان، سواء كان الذي زال قول القلب أو عمله، هذا يخرج من الإيمان بالكلية. أما ما إذا كان يتعارض مع حقيقته الواجبة فإن هذا ينقصه ولا ينقضه. أما إذا كان يتعرض بحقيقته أي كماله المستحب فهذا ينقصه عن الأكمل فقط. والمراد على كل حال أن الإنسان إذا حاكم أحدا بمصطلح قاله فلا يجوز له أن يعامله بمصطلح في غير الفن الذي هو يتكلم فيه، إلا أن يسأله أولا ما هو قصدك بهذا المصطلح. فهنا نحن في مقام فقه، وبالتالي كلمة شرط تستخدم بمصطلح أهل هذا الفن الذين هم الفقهاء. فالشيخ بدأ يقول فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة، وأنا أظن أن الصواب فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها، يعني حتى وإن عاد إلى شيء خارج عنها ولكنه شرط، والشرط لا يصح الشيء إلا به. فحتى وإن عاد إلى شيء خارج عنها لكنه شرط فيها فهذا يبطل العمل، فالعمل باطل. فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله الصلاة في وقت النهي. الصلاة في وقت النهي، صلى صلاة كاملة بوضوء ومن التكبير حتى التسليم وبجميع أركان الصلاة، لكنه صلى في وقت منهي عن الصلاة فيه، فهذا التحريم عائد إلى نفس العمل، لأن المنهي عنه هو الصلاة. المنهي عنه هو إيش؟ الصلاة. نهي عن الصلاة في هذا الوقت، فهو صلى في هذا الوقت، وبالتالي ارتكب المحرم في نفس العمل الذي هو الصلاة، فصلاها في وقت منهي عن الصلاة، عن الصلاة فيه. فمثل هذا باطل ومردود عليه. هل نقول إن صلاته صحيحة ومقبولة من جهة ولكنه مأزور من جهة أخرى؟ الشيخ يقول لا، الصحيح في هذه المسألة أنه ارتكب محرما في نفس العمل أو وهو مستدبر القبلة، صلى وهو مستدبر القبلة، فهذا هل يقال إنه إن صلاته صحيحة ولكنه آثم، أم إن صلاته باطلة؟ ما الذي يرجحه الشيخ؟ يرجح أن صلاته باطلة، صلى صلاة كاملة بوضوء وبأركان ولكن إلى غير القبلة، أو صلى وعليه أو عليه نجاسة، فهذا عند من يجعل ذلك شرطا في صحة الصلاة يبطل الصلاة. طيب، أو وطبعا إذا أنت، سنفتح الآن مبحثا، إذا وجدت بعض الفقهاء يقولون صلاته صحيحة وهو آثم لنجاسة ثيابه، فبماذا توجه قول هؤلاء؟ هل هم لا يعرفون هذه القاعدة؟ يعرفونها، فما هو توجيه قولهم؟ من يجيب؟ أنهم لا يجعلون طهارة الثياب شرطا بل يجعلونه ماذا؟ واجبا. يعني أن هؤلاء الذين يقولون إن صلاته صحيحة ولكنه آثم يقولون إن طهارة الثياب إنما هي ماذا؟ واجب وليس شرطا. نعم، وبالتالي من جعله شرطا يلزمه أن يجعل الصلاة باطلة. نعم، يقول أو وهو محدث، صلى صلاة كاملة ولكن وهو محدث، فهنا طهارته هو أي بالوضوء أو من الحدثين الأصغر والأكبر، هذه شرط في صحة الصلاة، فصلى ولكن وهو محدث، فهذا نقول صلاته صحيحة ولكنه آثم، لا، صلاته باطلة لأن طهارته من الحدثين الأكبر والأصغر شرط في صحة صلاته. وكذلك صوم، طيب معذرة، أو وهو محدث أو لم ينوي، إنما الأعمال بالنيات، فهذا صلاته باطلة لفقدان شرط وهو النية. أو أخل بركن من أركان الصلاة، أو أخل بركن من أركان الصلاة، يعني الذي لا يصح الصلاة إلا، لا تصح الصلاة، ترك تكبيرة الإحرام مثلا، فهنا لا تصح صلاته، لا نقول صلاته صحيحة لكن هو آثم، نقول قد ترك ركنا. طيب، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها. وكذلك صوم أيام النهي، صام يوم العيد، هل نقول مأجور لصيامه مأزور لارتكابه المنهي عنه؟ لا، صيامه باطل، لا يقبل الله صيامه. وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك. العبادة في هذه المسائل باطلة. لماذا أبطل الشيخ، لماذا أبطل العبادة في هذه المسائل، لماذا أبطلها في هذه المسائل؟ لأن التحريم عاد إلى نفس العمل أو إلى شرط من شروطه. قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها. ونحن الآن قد شعرنا بأن الاختلاف بين الفقهاء وأهل العلم عموما ليس في القاعدة بقدر ما هو في تطبيقها، وإن كان هناك من يخالف لكنهم قلة كالظاهرية مثلا، فالظاهرية يرجحون أن النهي يقتضي إيش؟ ما هو النهي معروف أنه يقتضي التحريم، هذا هو الأصل، أن النهي أو ارتكاب المنهي عنه أو ارتكاب المحرم في أي عبادة يقتضي فسادها، فبالتالي يعني مثلا قد يقولون الذي لم يغتسل للجمعة صلاته باطلة هكذا. فهناك مخالف في القاعدة بلا شك، لكن المخالفين في القاعدة قلة، أما القاعدة نفسها فغالب الفقهاء والعلماء عليها، والخلاف بينهم إنما هو في تطبيقها، هل هذا عائد إلى العبادة أو إلى شيء خارج عنها، هل هذا يعني عائد إلى شرط أو إلى غير شرط، هذا هو. فيقول: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم. وطبعا هنا لابد أن نفهم قوله إن العبادة صحيحة ليس معناه أن من أدى العبادة بدون ارتكاب هذا المحرم أنه كالذي أداها بفعل، لا يقتضي المساواة بينهما، هو لا يتكلم الآن عن المساواة في الأجر، لكن يقتضي، لكن كلامه عن صحة العبادة في نفسها، أي هي مجزئة أو غير مجزئة، ليس الكلام عن أن يعني واحد عمل هذه العبادة وارتكب المحرم والثاني عملها ولم يرتكب هذا المحرم، هل هما في الأجر سواء؟ قطعا لا، قطعا ما يقصد هذا الشيخ، لا يقصد أنها صحيحة بمعنى أنهم متساوون في الأجر، لا يقصد هذا، يقصد أنها مجزئة أي مسقطة للفريضة، أي مسقطة للمشروع، يعني للأداء، يعني أنه أدى العمل، فعمله صحيح في ذاته ليس فاسدا. فهنا يقول: فإن العبادة صحيحة مع التحريم كالوضوء في الإناء المحرم، يعني توضأ بماء طهور، تمام، توضأ بماء طهور، ولكن هذا الماء الطهور كان في إناء محرم، فهنا لما لاحظ أن حرمة هذا الإناء من حيث الوضوء فيه لا يعود لا إلى الصلاة ولا إلى شرط في صحة الصلاة، لأنه توضأ والوضوء هو الشرط، ورفع الحدث، ورفع الحدث هو الشرط، لكنه استخدم وسيلة، وسيلة فقط، استخدم وسيلة محرمة. ومثله أنا أزيد من عندي، ولا أدري الشيخ ذكرها أم لا، لم أنظر بعده، ما لو توضأ في إناء مسروق، الإناء مسروق، فالوضوء فيه محرم لا شك، لأن هذا إناء مسروق، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. والصحيح كذلك في مسألة المسجد ليش المغصوب، يعني واحد اغتصب أرضا ثم بنى عليها مسجد. من الفقهاء من يبطل الصلاة في هذا المسجد بالكلية، وهذا قد يقتضي فساد الصلاة في كثير من المساجد اليوم، وهذا غير صحيح. فالشاهد أن هنا ذكر الشيخ ذكر قال كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، يعني أخذ إناء دون رضا أهله أو سرقه أو ما إلى ذلك، أو صلى وعليه عمامة حرير، الثوب طاهر وهذا هو الشرط في صحة الصلاة، لكن هذا الثوب محرم على الرجل أن يرتديه من حرير، هل صلاته بطلت؟ إذن هو ستر عورته بلباس طاهر لكنه محرم إيش لبسه، صلاته صحيحة وعليه إثم. طيب، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب نفس الشيء ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال. إذن هنا اتضح مراد الشيخ من هذه القاعدة، وطبعا قد تلاحظون مثل ما لاحظت الآن أن تطبيق القاعدة قد يكون فيه أخذ ورد، يعني لا يتفق الكل على أن هذه من العبادة أو خارجة عنها، لا يتفق الكل على أن هذا شرط أو ليس شرطا، لا يتفق الكل على أن هذا يعود إلى نفس العمل أو إلى خارجه، فالمسألة لا بد أنه سيكون في تطبيقاتها كما يقال شد وجذب وأخذ ورد وما إلى ذلك، مما قد يختلف الناس فيه. ولا شك طبعا أن الإنسان كلما ازداد فقها بدين الله كلما كان فهمه وتطبيقه لهذه القاعدة أوضح وأجلى، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا إن شاء الله موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.